حين نأتي بعد فاتحة الكتاب نجد أن التي تليها في النفق المصحفي سورة البقرة. سورة البقرة الاسم نفسه عجيب، وخاصة في بيئة عربية لم تكن البقرة في يوم ما من حيواناتها ولا أنعامها، ما يعرفوش البقرة خالص. ونجد أنها مدنية، مع أن كان المنطق إن نجيب سورة إيه مكية، أنك لا كلمة مكي ومدني لازم نفهمها شوي. مكي ومدني يعني ايه؟ طب احنا نعرف مكة ونعرف المدينة كمكانين مقدسين، ده مطلع النبوة وده مهاجر النبوة، وده فيه المسجد بيت الله وفيه ده المسجد النبوي. لما نقول مكي ومدني في القرآن لازم نلاحظ ان في حدث وفي مكان للحدث وفي زمان للحدث. احنا قلنا ان كل فعل من الافعال لا بد ان يكون له زمان يقع فيه ومكان يقع فيه، اللي بنسميه الظرف، ظرف زمان ولا ظرف. حين تقول كتب يبقى لازم كتب دي لها ايه؟ زمان الماضي، كده ولا لا؟ خلاص كده؟ طيب كتب في ايه؟ وهو في القصر ولا في المسجد ولا في الشارع ولا في البيت؟ يبقى لازم كل حدث له ايه؟ زمان ومكان. مش بس كده، له زمان وله مكان ولازم يبقى له فاعل، وان كان متعديا يبقى له مفعول، مش كده؟ وله سبب يدفع اليه، مش كده ولا ايه؟ سبب يدفع له، وله قوة تقدر عليه، ولا ايه؟ يبقى خدنا كام دلوقتي؟ فاعل، مفعول، زمان، مكان، سبب، قدرة على الفعل. ما دام العناصر دي لكل حدث يبقى الانسان لازم يكون مؤدب، فاذا ما اقبل على اي فعل فلا يجب ان يقول افعل كذا، لأنه لا يملك واحدا من هذه العناصر، لا يملك أن يبقى فاعلا، يمكن يموت. فأنا أذهب غدا إلى المكان الفلاني، نقول له يا شيخ أنت تضمن أن تبقى أيها الفاعل؟ ما تقبلش دي، يبقى العنصر برح منك. هذا عنصر. العنصر الثاني مثلا حقابل فلان، طب وأنت هتفرض أنك أنت بذلت، تضمن أن فلان ده يبقى فاضل؟ اللي هو المفعول؟ لا والله. إذن المسألة كلها طب السبب هتعمل عشان ايه؟ عشان كمان يمكن يتغير السبب. طيب في كل دي اتوجدت ولا عندكش بقى قدرة، جالك شوية مرض كده وحشوك الله، يبقى اذا انت ما تملكش اي عنصر من عناصر الفعل. اذا ربنا بيقول اتقدم بقى ما دمت لا تملك عنصرا من عناصر الحدث اياك ان تقول اني فاعل ذلك غدا، وقل إلا أن يشاء الله. يبقى ساعة تقول إلا أن يشاء الله عصمت نفسك من الكذب، فإذا لم تفعل في المشاءش ربنا، ويبقى ما افتتش على شيء لا تملكه. يبقى مدام الحدث عايز إيه؟ زمان ومكان. نزول القرآن بقى حدث، عايز زمان وعايز إيه؟ وعايز مكان، كلام عن الأرض، وعايز فاعل وعايز منزل عليه اللي هو محمد، وفاعل هو مين؟ وهو الله، مش كده ولا لا؟ وعايز سبب وهو هداية البشر، مش كده؟ وعايز قدرة من الفاعل. كل الأسباب مواسية لله، كل الأسباب مواسية لله. بقي الزمن والمكان. ايه الزمن والمكان ده؟ ام قال لك ان اعتبرت الحدث بالنسبة للزمن فتقول القرآن ده مكي او مدني. اذا كان القرآن قد جاء قبل الهجرة فقل هو مكي، لان الزمن كان قبل الهجرة. واذا اعتبرت المسألة بعد الهجرة انت ايه؟ يبقى تقول هو مدني وان نزل بمكة، لان جه بعد مين؟ يبقى جعلت الزمن هو الايه؟ هو الفاصل. فان جعلت الزمن هو الفاصل فالمكي ما كان قبل الهجرة. خلاص؟ والمدني ما كان بعد الهجرة. خلاص؟ ده كلام على الارض. انا اعتبرت مين؟ انا اعتبرت ايه؟ الزمن. وين اعتبرت المكان؟ ما احنا عايزين ظرفين، ظرف زمان وظرف مكان. ان اعتبرت الزمن يبقى، وان اعتبرت المكان يبقى المكي ما نزل بمكة وان كان في عصر المدينة. مفهوم؟ والمدني ما نزل بالمدينة وان كان في عصر ما لناش دعوة، وان كان دي ما يجيش. مفهوم؟ يبقى اذا مرة تعتبره مكي هذا الخلاف. وبعدين يقول لك العلماء مختلفين في المكي، لا يتفقوا على المكي والمدني. تقول يا شيخ بالاعتبار، اتريد الزمان ام تريد المكان؟ اتريد الزمان؟ فان اردت الزمان فالمكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، وان كان العصر مختلف. مفهوم؟ يبقى مرة تعتبر الزمان ومرة تعتبر الايه؟ والشيء اذا كانت جهته منفكة لا يقال فيه تناقض. ما دام الجهة ايه؟ اذا هو جاي يقول لك ده، يقول لك بعض الناس يقول على دي مكي وبعض يقول عليها مدني. بيختلفوا ايه؟ كله باعتبارين يا اخوي. مكة عندنا لانه يعتبر الزمن، ومدني عندنا لانه يعتبر المكان. ما فيش خلاف. يبقى ما تقعدوش تتطيبوا الخلاف من العلماء المسلمين عشان تشككوا في كلامهم. لازم ان انتم تفهموا ان لما تكون الجهة منفكة يبقى لا تناقض في الحكم. طيب نلاحظ ان البقرة اللي هي اطول سورة ومن اوائل ما نزل بالايه؟ بالمدينة. ما دام هي من اوائل ما نزل بالمدينة يبقى لازم مين اللي حسيته؟ الطابع الايه؟ المدني. والطابع المدني حين يلحظ لا يهمل الاصل في الطابع المكي، لان الطابع المكي ركز كل جهده في العقيده مش في الاحكام، لان الاحكام انما جاءت لتنزل حركه حياه لمجتمع ايماني. مجتمع ايماني لسه ما ايه؟ ما جاش. احنا عمالين بنلصم في العقيده الان. لكن هل اذا ذهبنا الى الطابع المدني نخلص من الطابع المكي؟ لازم يجي برضو العقيدة بقى والناس، والناس بفكرونهم بالعقيدة، مفكرينهم بالعقيدة. اللي خلى المسألة لها أهمية ايه؟ أن الطابع المكي كان يجابه وثنيين في الأصنام كفار ملهوش صلة بدين السماء. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن ماتت زوجه خديجة رضي الله عنها ومات عمه أبو طالب فقد النصيرة في الخارج وفقد السكن في الداخل. خديجة كانت بتريح سكن له، كل ما يكون تعبان من حاجة تهذيب عليه وتحمي وتعطف، تخليه المسائل كده يقدر يستقبلها كده استقبال، ولها فكر وإن لم إن كانت لسه من الإسلام لا تفك بفطرتها بعقلها. لما يجي يقول لها أنا أخاف إن يكون مباين ده من الوحي، يعني هذا من الاشياء اللي بتصيب الله، تقول دي تستنتج، تقول له لك لا تصل الرحم وتكسب الايه؟ المعدوم، وتحمل الكل وتعينه على نوائب الدهر. اللي يعمل كده ربنا يسلمه ادبا.
الله
الله. استنباط وقياس، استنباط وقياس. جليس النوم ده الفطرة السليمة الناجزة علشان تفهم ان سنها كان مقصودا في زيجة رسول الله منها. السن الكبير ده من 40 سنة وهو سن 25 سنة دي على غير الطبيعة في زواج الشباب. الشاب عايز يتجوز واحدة سنها عالية 15 سنة، مش واحدة أكبر منه 15 سنة، إنما دي إعداد إلهي. لأن رسول الله ستمر به فترة في سن 40 مش عايز أم، عايز ان تاخد كده على فكرها وتأكده. طب لو كان متجوز بقى بنت صغيرة وجاله الحالة دي كانت تقول للراجل جرى له ايه؟ شوفوا اللي عندها. انما دي كانت تقول له لا يسلمك الله ابدا، ما يسلمكش. ولما يجي مثلا يقول لها ده بيجيني الوحي وبيقول لي قالت لي طيب هل اذا جاءك الوحي تستطيع ان تخبرني؟ قال لا لا. فلما جاء لا جاء يا خديجه فاخذت رسول الله في حجرها وقالت له اتراه؟ قال نعم تراه. فكشفت عن نحرها قالت له اتراه؟ قال لا. قالت اذا ليس لشيطان وانما هو ملك ملك. ليه؟ قالت لان الشيطان لا يكشف كده وقح ما كانش يختفي انه يكون احتفظ يبقى لا دليل على انفه يبقى مش شيطان اطمئن. من الذي كان يستطيع ان يصنع هذا الفهم ولا ان يخرج الموقف هذا التخريج فيطق وتخده وتروح لورثه؟ اذا فحينما ماتت خديجه فقد الايه؟ السكن الراحه الاطمئنان. ولما مات ابو طالب فقد النصير اللي كان حنيه من العربي. يبقى ظل رسول الله بقى يتردد عشان يشوف مين يعني راح الطائف فلم يجد. فيدلنا على ان الانسان حين يستنفذ اسبابه يستنفذ اسبابه خلاص ان ربنا ادهاله وخلصه يقوم يقوم يعرف ان لكم فيه مسبب وهو الله ما ييأسش. يقوم ربنا يجيب له النصير لحده. هو راح للنصير فعز عليه النصير. يوم لما عمل اللي عليه وتعبوا في الطائف ورجع يوم يجي في ايام الحج بقى ويجي في العقبة ويقول له الجماعة بتوع مين الاوس والخزرج ويقابلوه ويدوا له المعاهدة ويأمنوا بيه ويروحوا على الايه المدينة. طب ايه اللي جابهم؟ الله وحمق اليهود وغباء اليهود من اعدائه. ابو سلمى حينما سمع وفد المدينة في العقبة ان فيه رسول يقول انا رسول اسمه محمد قالوا اسمعوا انه النبي الذي توعدتكم به يهود. ما هو كانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا قبل ما يجي كان يقول للكفار سيأتي نبي اخر الزمان نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وعياض. فحينما سمعوا قالوا لعله النبي الذي توعدتنا به مين فهيا نسبق اليه لنؤمن به قبل ان يسبقونا. الله. ويجيوا بقى الوفود ويروح على الايه؟ على المدينة ليواجه بقى عداوة من لون جديد. عداوة جاهلة في مكة انما هنا عداوة عالمة في المدينة. يمكن ولا بد من الطابع بقى الايه؟ المدني يبرز. هذا الطابع يبرز في صور متعددة. بده يرد الجماعة الاسلامية على ان ينهضوا بالدعوة في وسط مين؟ عدوين. العدو الاول الكفار اياهم والعدو الايه؟ الجديد اللي هو اليهود. نلاحظ ان السورة حينما تكلمت عن ثلاثة اصناف المؤمنين والكافرين والمنافقين. النفاق ده ظاهرة لم تكن في مكة. وانما جاءت ظاهرة في المدينة. ازاي؟ ومن اهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمونهم؟ الله يعلم.
الله يعلم.
السبب ايه؟ ما جوش في مجلس في مكة ويجوا في المدينة اللي هي منطلق الايمان؟ يقول له نعم خليك فاهم. ما هو النفاق؟ النفاق ده هو ايه؟ ده النفاق يبقى فيه قوة تنافقها. انما مكة كانوا مستضعفين. مين اللي هيدعي ان مؤمن وهو كافر عشان ينافق منه؟ ده هم ضعاف. اذا فالنفاق في المدينة ظاهرة القوة للاسلام. يعني وجد النفاق في المدينة لان الاسلام اصبح قوة. والقوي هو الذي ينافق. اما الضعيف فلا ينافق. يبقى اذا ظاهرة وجود النفاق في المدينة دي ظاهرة صحية لمين؟ ظاهرة صحية للإيمان ودل على ان الايمان حتى من لم يعتقده قلبا ادعى انه مسلم قلبا. فكفاية كده الاسلام. اذا فالسورة كانت ولا بد ان تعالج هذا. ولذلك ركزت بعدما ركزت على خلق الإنسان الأول في آدم وقصته ركزت على اليهود، وركزت على إبراهيم، وركزت على بناء البيت، ثم أخذت شيئا من الأحكام اللي يناسب العهد المدني، الخمر مثلا، الأهل يسألونك عن الإيه؟ عن الأهل، الجهاد، ألم ترى إلى الذي كل الدين، الربا، كل دي بعد إيه؟ بعد أحكام ما كان الإسلام يتعرض لها في مين؟ في مكة، لأنه كان في مكة قد اهتم كل الاهتمام بماذا؟ بالعقائد. يبقى كنا غير الصورة العامة. حين تأتي إلى موضوع الصورة تجد هذا المستهلة في بسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا أهي آية منها على الخلاف أن هي جاءت للفصل بين الصور. وبعد ذلك جاء في أولها ألف لام ميم، كم حرف؟ ثلاث حروف، ودي مش هي الوحيدة اللي بدأت بهذا، برضو آل عمران بعدها هتبدأ برضو، وبعدين في ألف لام ميم صاد، وفي بعدين في ألف لام راء، وبعدين في ألف لام ميم راء، وفي كاف هاء عين صاد، وفي مثلا طه، وفي ياسين كلا ولا لا، وفي ميم، وفي حاميم، وفي حاميم عين سين قاف، وفي طاسين، وفي طاسين ميم، صور كتير بدأت هذه الحروف. لما يجي بقى واحد يسألك يقول لك ما معنى هذه الحروف، تقول لي السؤال غلط. السؤال خطأ، لأن الحرف لا يسأل عن معناه، وإلا فقل لي ما معنى إن في الإنجليزية وما معنى آر. الحرف لذاته لا يسأل عن معناه إلا إذا كان حرف معنى، في حروف اسمها حروف إيه؟ مبنى وحروف معنى. افهموا دي شوية، معنى حرف المبنى يعني هي اللي يكونه، ومن غيره يكون كلمة. كتب مكونة من الكاف ومن التاء ومن الباء، تسمى هذه الحروف حروف ايه؟ يعني ان كلمة كتب مبنية من ثلاث حروف، الكاف والتاء والباء. الكاف ليس لها معنى في ذاته الا ادائها للصوت، والتاء كذلك والباء كذلك، لكن لما اقول محمد كزيد يبقى الكاف هنا دلت على ايه؟ تشبيه، يبقى حرف معنى ده مش حرف مبنى. كتبت بيه قلم، تبقى البيه دي غير البيه اللي كتبه، البيه اللي كتبه حرف مبنى، يعني بنبني منه الكلمة، ماليش معنى الا انه نعم ماليش معنى الا انه نبني منه الكلمة، انما كتبت بيه قلم بالباء دي المستعانة كده ولا لا؟ طيب مثلا الامر لله، تقول اللام ده غير الميم، مش حرف مبنى ده حرف ايه؟ معنى. اذا فحروف المباني غير حروف، حروف المباني لا معانيه لها الا الدلاله على الصوت بس، حروف المباني وحروف المعاني لها دلالتها الاصطلاحيه، دلالتها مثلا في دي بتدل على الظرفيه، مين تدل على الابتداء، الى تدل على ايه؟ انا سرت مثلا من القاهره الى الاسكندريه، تبقى مين دلت على ايه؟ الابتداء، والى وعلى الاستعلاء، تبقى دي اسمها حروف ايه؟ حروف معاني مش حروف ايه؟ مباني. هي بقى الف لام ميم دي ايه؟ هتعتبرها حروف ايه؟ حروف مباني، يبقى لا معنى لها. يبقى الذي يقول لك ما معنى الف لام ميم كل انت ما انتش فاهم، الحرف حين يكون للمبنى يقول لا معنى له، انما قل لماذا وضع الله هذه الصور بحروف المباني هذه، انما ما تقولش معناها ايه، لان ما يبقاش لها ايه؟ ما يبقاش لها معنى، ده عندنا احنا، وان كان بعدين هيتبين لها معاني عند قائلها، هيبقى لها معاني عند قائلها، عند قائلها. ألف لام ميم، كلنا حين تعلمنا كنا لما نتعلم الكتابة يوم يجي اللي بيعلمنا يقول لك كتب استحجاه. استحجاه يعني ايه؟ يعني كتب دي مكونة من ايه؟ بتقول له كاف فتحة كا شو؟ وتاء فتحة فا وباء فتحة، يبقى انت استحجيتها. اذا الامي والمتعلم ينطق النص، والفرق بين المتعلم والأمي أن المتعلم يعرف مما كون هذا اللفظ من حروف المباني، إنما الأم ما يعرفش. الاثنين بيقولوا أكل وكتب وشرب وراح وجه، إنما المتعلم هو اللي يقول راح، يقول دي ما من راء ألف سل وحاء. الأم ما يعرفش الحكاية دي. الله، إذا إيه؟ إنما يقولها. اذا يجب ان تفرق بين اسم الحرف ومسمى الحرف. اسم الحرف ومسمى الحرف. كتب ك مسمى، اسمها ايه؟ كاف مفتوحة، انما مسمىها ايه؟ تاء. والتاء تاء دي مسمى، اسمها ايه؟ تاء مفتوحة. انت مش تعديها بقى تاء، يعني قول اسمها ايه؟ وطاء لا يقولها الام واخر شلي، انما المتعلم يقول اخ باء مفتوح. المتعلم يقول باء مفتوح، انما الام ينطقها فقط. اذا فالامي والمتعلم يشتركان معا في نطق مسمى الحرف، انما اسم الحرف ما يعرفوش الا مين؟ الا المتعلم. الا مين؟ ايه متعلم. يوم لما يجي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويجي يستهل مثلا صورة من صور القرآن، يقول ألف لام ميم، وهو لم يكن متعلما بشهادة الجميع، فمن علمه أسماء هذه الحروف؟ مين اللي علمه أسماء هذه الحروف؟ يبقى توقيفي سمعت. ولذلك بتنطق نطق خاص كمان، ما بقولش ألف لام ميم، بل التوقيف على أنها إيه؟ ألف كأنها حاجة مستقلة خالص، ولام كأنها يحصل السكون يعني تقف عليه، يبقى ما دام تقف عليها على ألف دي يبقى لازم لها معنى. مش واخد بالك؟ لأن معنى إنك تقف يبقى معناها إيه؟ ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ إنك لما تقرأ القرآن يبقى لك بكل حرف حسنة. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن اقول الف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل واحدة لها ايه؟ وهذا هو السبب في انك تقرأها بالسكون. تقرأها بعضها الف لام ميم، قل الف لام ميم. فيما تقول لي معانيها ايه؟ اقول لك ما تقولش معانيها، قل لماذا جاءت هنا بس، لماذا جاءت هنا؟ اقول لك جاءت هنا علشان تثبت ان محمد بشهادة الجميع امي، والامي لا يعرف الا مسمى الحروف ولكن لا يعرف اسم الحروف. فحين ينطق محمد باسم الحروف باسماء الحروف وينطقها ساكنة، ويفرق بين الف لام ميم في اول البقرة، وألم نشرح لك في أول سورة الانشراح، مع أن الصورة واحدة يدل على أنه توقيف من الله يقول بلسانه ما يسمعه على الحق بأذنه. والآن نحب أن ننتقل إلى قضية أخرى، وهي قول الحق سبحانه هدى للمتقين. فإن كنت ستقف على قول الله ذلك الكتاب لا ريب أي لا شك ثم تتبع كلاما آخر فتكون فيه هدى للمتقين، يجوز هذا. أو تقول لا ريب فيه ثم تتبع كلاما جديدا وقضية جديدة فتكون هدى للمتقين. هدى للمتقين، لا بد ان نحدد معنى كل كلمة حتى نكتمل المنطلق الذي نرتب عليه قضايا، هذه القضايا هي التي ستكون دستورنا في الحياة. الهدى
هو الدمامة الموصلة للمطلوب. فكل دلالة توصلك إلى المطلوب اسمها هدى. فالإشارات التي تدل على الطرق هدى، والمشير عليك بسلوك طريق مخطوط هدى، والذي يبين لك المنهج ليوصل لأي شيء هدى. إذن فالهدى يتطلب هاديا ويتطلب مهديا. وهدى الى ماذا؟ لا بد ان تكون هناك غاية منصوبة حتى نحقق الدلالة لها. فان لم تكن هناك غاية منصوبة فلا معنى لوجود الدلالة على الموصلة. اذا معنى الدلالة الموصلة الى المطلوب لا بد ان نحقق المطلوب اولا، ثم نبحث فيما يوصلنا الى المطلوب. اذا فلا هداية الا بعد معرفة مطلوب. من الذي يحدد المطلوب؟ ومن الذي يحدد الدلالة الى المطلوب؟ اذا ما اردنا ان نعرف ذلك في لغة البشر ومنطق واقعهم في الحياة، ان الذي يحدد المطلوب هو من وثقت بحكمته في ان يحدد لك مطلوبا، والذي يحدد الدلالة الموصلة الى المطلوب لا بد ان يكون له من العلم ومن الخبرة ومن الحكمة ما يدلك على الوصول الى المطلوب باقل مجهود في اقل زمن. اذا ما نظرنا الى الناس في اوضاعهم وجدناهم يحددون مطلوبات، ووجدناهم يحددون دلالات توصل الى هذه المطلوبات. فمثلا انسان مطلوبه ان يبني قصرا، هذا هو المطلوب. هذا المطلوب من وضع البشر لا يمكن ان يستوفي كل امور الكمال. لماذا؟ لان الذي فكر في وضع ذلك المطلوب بشر قاصر. والدليل على ذلك انه يطلب من المهندس ان يرسم له القصر، ثم ياتي غدا ليقول له ارجو ان تعدل ذلك. حين يقول له ارجو ان تعدل ذلك معناه ان حكمة غابت عنه بالامس ثم ظهرت له اليوم. وحين يبتدئ المهندس البناء يقول له لا ارمي ما كان من الرسم في كذا واصنع كذا، اذا فقد تغير المطلوب. وربما بنى وسكن وابتقى ثم يعلم له بعد استعمال القصر في المطلوب منه انه كان يجب ان يكون كذا، وان يفتح باب هنا، وان تسد نافذة هنا، وان توجد دورة مياه هنا، وان ما الذي جعل المطلوب يتغير؟ الذي جعل المطلوب يتغير هو قصور علم البشر. قصور علم البشر. وإذا كان الوجه بالنسبة له هو رسم تغير، وساعة التنفيذ غير، وبعد أن سكن غير، فما بالك إن جاء إنسان له تصور أعلى في هذه المسائل، ألا يغير أيضا؟ يغير أيضا. إذن فتحديد المطلوب مما يمكن أن يكون علمه قاصرا، وأن يكون في مثله من هو أعلم منه، يبقى مطلوب غير ثابت. فهل حدد المطلوب ثم اراد ان يحدد الدلالة الى المطلوب؟ كذلك ايضا في تحديد الدلالة. ليه؟ لان علمه مش مستواد، علمه مش كامل. يجوز ان يحدد الطريق الى القصر من هنا، وبعد ذلك حين يأتي فيجد عقبة لا يتغلب عليها فيضطر ان يلوي الطريق. يجوز ان يحدد المطلوب ويحدد الدلالة الموصلة الى المطلوب، وبعد ذلك حين يشرع في تنفيذ هذه الاشياء تقتل امكانياته. اذا هو عمل اشياء على غير مقتضى امكانياته، وقد تكون امكانياته الذاتية المادية موجودة، ولكن استيرادها مش متوسط، مش ما بينتبهاش هو. الله. اذا تفيدي عقبات كثيرة في ان يحدد البشر القاصر كل علم وكل حكمة مطلوبا، وان يحدد دلالة. اذا اذا اردنا مطلوبا لا يتغير ودلالة لا يستدرك عليها، يبقى لا بد ان تكون من كامل العلم. على فن اشياء تخبر ولا يكون عليها استدراك ابدا، فاذا ما وضعها وامكانياته لا يمكن ان تنقص. من قلش ان بدأت عندي امكانيات، من قلش انك انت قدرت وقت المطلوب شيئا وبعد ذلك زعمت انك قد لا تقدر. كل شيء يمكن له. إذن فإذا حدد مطلوبا فلا استدراك على مطلوبه، وإذا حدد دلالة موصلة إلى المطلوب فلا استدراك على هذه الدلالة. ولذلك يقول الحق لينبهنا إلى هذه القضية: إن الهدى هدى الله، فكل هدى سواه مستدرك عليه، كل مطلوب تنفذه كغاية من الممكن ان يتغير، كل دلالة توصل الى غاية من الممكن ان يتغير. لكن اذا كان المطلوب من الله هو الذي حدده، والدلالة من الله وهو الذي حدده، فلا استدراك لخلق الله على ما قدر الله مطلوبا ودلاله. اذا فقول الحق ان الهدى هدى الله يريد ان يلفت خلقه لا تضطرب في المتغيرات. كل متغير ما ينصو عنه الا متغير، فان اردت باقيا فخذ من الباقي، ان اردت ثابتا فخذ من الثابت، ان اردت حكمة لا يستدرك عليها فخذها من الحكيم المطلق. وخاصة ان الذي حدد المطلوب وحدد الدلالة على المطلوب لا غرض له في المطلوب ولا في الدلالة. وكل الذين يطلبون شيئا او يعددون الدلالة الى شيء قد تسرقهم اهواؤهم من غير قصد. حين تسرقهم اهواؤهم من غير قصد يفسد كل تقنين لهم. لذلك كان تقنين البشر في تحديد مطلوب بالحركة في الحياة وتحديد دلالة موصلة إلى هذا المطلوب دلالة قاصرة. لا نتهم من يضع ذلك، ربما كان مصلحا، ولكن لا نحمله فوق طاقة قدرته وفوق طاقة حكمته، ولا يمكن أن نبرئه أيضا من إيه؟ من هواه في أن يصيب مما قلنا. إذا قول الله إن الهدى هدى الله قضية، قضية يجب أن يتنبه لها الكون كله حتى لا تستدرك على مطلوباته المطلوبات، وحتى لا تستدرك على دلائله الموصلة إلى المطلوب دلائل. لأن الذي يعوق حركة الحياة هو أن يأتي متغير ليغير لمتغير، لأن ذلك لن يعصمه أيضا أن يأتي متغير أيضا ليغير، وبذلك تصبح الحياة كلها لا استقرار فيها ولا أمن، بل تظل دائما مضطربة. وما دامت الحياة تظل مضطربة فلا أمن فيها، لأن القلق سيكون سائدا. إذا فقول الله هدى أي دلالة موصلة إلى المطلوب، يبقى الله هو الذي حدد المطلوب، والله هو الذي حدد الدلالة. يبقى إذا ده أكثر طريق لبلوغ الكون سعادته. فالذين لا يأخذون هذه القضية مأخذ التسليم المطلق يتعبون أنفسهم ويتعبون الحياة ويتعبون الأحياء. قول الله هدى لمن؟ للمتقين. يريد أن يفهم متقي يعني إيه؟ متقي جمع متقي، معنى متقي يعني متقي من الوقاية، الوقاية هي الاحتراز عن الشر. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني من يكتبينكم وبين بعض إيه؟ ومن عجيب أمر هذه التقوى أنك تجد الحق وهو متكلم واحد يأتي فيقول اتقوا الله، ويقول مرة اتقوا النار. عجائب، اتقوا الله واتقوا النار. الله كيف الكيد والعلاه الناس يتقدون التقد الذات، لم انك لان اصل التقوى مدامة الوقاية الاحتراز عن الشر. فقولك اتقوا النار معقول، يعني ما تعصاش ربك عشان ما تدخلش النار تبقى عملت بينك وبين النار وقاية. ولكن كل بالله كيف ادع بيني وبين رب وقاية، مع ان المطلوب مني ان التحم دائما بربي. ام انك الحق سبحانه وتعالى له صفات جلاله وصفات جماله. صفات جماله هي التي تراها في البسط، تراها في الرحمة، تراها في العزة. الله. وصفات الايه؟ الجلال. في امتلاء في القهار، في الجبار، في البشر. فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول احذر ان تمسك صفات جلالي، احذر ان تمسك صفات جلالي. لاني لما قلت احذر الله، النار من متعلقات اي افعال صفات الجلال. فاذا كنت تتقي واتقى النار وهي من متعلقات صفات الجلال، يبقى لأن تقي مكة من صفات الجلال أولى. ليه؟ قال لك لأن النار دي ممكن يعني نوع من العذاب، يمكن صفات الجلال لا عذاب تاني. يبقى أنا اتقيت النار لأنها من إيه؟ من تواعية صفات الجلال. فكأن الله حينما يقول لك اتق النار لا يتناقض مع قوله اتق الله ابدا. اتق الله اجعل بينك وبين غضبه وقاية، لان غضبه سيؤدي بك الى النار من تهل تتق منها. تبقى هي المعنى هو واحد، يبقى المعنى يبقى الغاية واحدة. يبقى اتق الله زي ايه؟ زي اتق الله. ولذلك يتجلى هذا انما يقول صلى الله عليه وسلم اذا كان اخر ليلة من رمضان تجلى الجبار بالمغفرة. كان من في قلبه كان تجلى الرحمن بالمغفرة. هو ربنا ليس صفة الرحمن ده، ليه صفة القهار وصفة الجبار وصفة التانية. كيف تأخذ صفة من صفات الله مجال صفة أخرى وتصير صفة الجبار والمنتقم كده يعني واحدة كده؟ ده ما دام في ذنوب يبقى المقام لصفة ايه؟ لصفة الجبار. فكأن صفة الغفار تشفع عند صفة الجبار. إن صفة الجبار المقام لك فلك أن تنتقمي، ولكني أنا صفة الغفار أشفع لك. يبقى المقام من بقى؟ يبقى المقام للجبار، يبقى المقام للجبار. تجلى الجبار بالمغفرة. وانظر حلاوة المقابلة حينما يتجلى الجبار بجبروته بالمغفرة. شوف العظمة ده، ساعة ما في كلمة جبار بتخلص وبعدين تجي مغفرة. الله، هذه تديك حكاية اللي كنا بنقول عليها زمان، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ساعة ما تشوف فيك محكمة الجبار دي تنخدع. وبعد ذلك يبدو انك ايه؟ تجلى الجبار بالمغفرة فكأن صفة لم تسلب مجال صفة، وكل صفة من صفات الله واخد مجالها. يبقى المقام منين؟ المقام من جبار. فيه مثلا ولله المثل الاعلى، اسم الواحد موظف اساسا، وبعدين فيه رئيس من الرؤساء المدينة الاعلى بيحب الموظف ده، ورئيس ثاني الموظف هذا اساء عنده، فالموظف الاخر لما يروح يشفع يبقى سرق. سرق ايه؟ سرق اختصاص الرئيس اللي عايز يعاقب. ماذا يكون الموقف بعد ذلك؟ لما يجي الرئيس المحب للموظف الصغير ويطلب اختصاص الرئيس الذي عاقب عند الرئيس الاعلى، ايه الموقف يكون؟ لكن بقى شوف بقى الرئيس المحب يروح للرئيس المعاقب، مين عشان خاطري؟ انت المقام، انت اللي تتصرف، انت اسم الرئيس الاعلى كده. وحين يدخل طالب العقوبة يقال تجلى طالب العقوبة بالعرض، تجلى طالب العقوبة ايه؟ اذا هدى للمتقين، فهمنا معنى هدى المتقين معناها ايه؟ الذين يجعلون وقاية بينهم وبين ما يضرهم. مرة اللي يضرهم ايه؟ النار، وده امر ظاهر. ومرة يضرهم ايه؟ لان النار مش امرة ولا فاعلة بذاتها، ولكنها مأمورة. يبقى رجعها للامر بقى، يبقى مدام ترجعها للامر رجعها لصفات الايه؟ لصفات الايه؟ لصفات الجمال. هدى للمتقين؟ نعم. الهدى ده مدام دلالة على المطلوب، المواسم الغاية، وإن ان الهدى هدى الله، لان هو ده اللي يضع المطلوب بالله. لو ان الناس بكمالات العقول فيه وبتصعيد رشدهم في العبقريين حبوا يعملوا غاية للانسان يسعد بعدها كده، ولا يجلس شقاء ولا متاعب، ويقعد يتخيلوا يعملوا جنة كده، يعني حاجة كده يقعدوا فيها، أيقولوا بخاطرهم أن يطعموه ولا يجعلوه يخرج شيئا؟ ولا تجي على البال ازاي؟ في ما تجيش على البال، ما يقدروش. اذا فلو انهم حددوا المطلوب لقدروا بالنسبة للطالب نفسه، فقال الله هو الذي حدد المطلوب، يبقى ده ايه؟ بقمة النعمة. ما تركش من عقله محدد مطلوبات، وتركش من عقله محدد دليل الى هذه المطلوبات، فرحمنا وقال من عند لكلنا، لان انا ماليش هوى، ماليش هوى، ان الهدى هدى ايه؟ هدى الله. ما دام الهدى هو الدلال على المطلوب، القران هدى ولا هادي؟ القران هادي، لكن كلمة هادي دي زي رجل عادي، قاضي عادي، يبقى في قاضي ايه؟ صفة. من الجائز للصفة ان تنحل بعض الشيء عن الموصوف، جائز يجي له هذا كده. فما قالش القرآن هادي، القرآن هدى محض، محضش انت غير ابدا، زي ما تقول ده رجل عادل، لا مش عادل، لا ده رجل عادل، عجل ما يمكنش يحصل له ايه؟ ابدا. يبقى لما يقول هدى للمتقين ابلغ بكثير من ان يقول ايه؟ عادل للمتقين. طيب نشوف كده، هل هو هدى دل للمطلوب، دل بالدلالة الموصلة للمطلوب للمتقي، ولا للمتقي وغير المتقي؟ هل دل الله على طريق الخير المتقين فقط، ام دل الجميع على طريق الخير؟ اذا انت لازم تفهم ان الهدايه دي تاتي بمعنى الدلاله، خلاص؟ وما دام تاتي بمعنى الدلاله يبقى كلمه متقين مش المتقين بالفعل، لان المتقي بالفعل كيف يكون هو هدى الله؟ ده هو جاي. يعني يا من اردت التقاء، القران فيه الايه؟ الهدى بتاعك. طب مين ما اردش الاتقاء؟ وكاد نفسه كده برضه القران هيبقى هدى له. يعني ايه؟ هو الدلاله منسوبه لانشر مين؟ من جميع. فالذي احب ان يتخذ ولا نحن الايه يبقى كأن الهدى من الحق هدى للجميع. هدى الناس جميعا دلهم ثم خص من امن به بهداية اخرى. هذه الهداية هو ان يعينه على الطاعة وان يكره اليه الكفر والفسوق والعصيان وان يحبب اليه الايمان. يبقى ايام فيه. ولذلك يا عشان لما تقرأ القرآن بقى يبقى الجناب كده ما تجدش فيه اضطراب. يقول الحق سبحانه وتعالى اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله. يبقى انا هديتهم وانا هديت. يبقى هديتهم بمعنى ايه هنا؟ انا دلتهم على الطريق. لكنهم استحبوا العمى. يبقى دي هدى ايه؟ هدى الضلالة. يبقى اذا قول الله في آية اخرى والذين اتبعوا زادهم هدى. يديهم معونة بقى. يحدد لهم بقى الطاعة. يكرههم في المعصية. الله. يبقى اذا فيه لله هدايته. الهداية الاولى بمعنى الضلالة وذلك كل خلق الله من هذه الناحية الله يجزاهم. خلاص. فالذي امن واراد الاتقاء يعينه الله بهداية اخرى. ولعلكم تذكرون اني ضربت مثلا في حلقة سجلتها للقضاء والقدر. حينما قلت انت سائر في الطريق. وبعد ذلك وجدت طرق متشعبة. وانت تريد ان تذهب الى اسكندرية مثلا. وما فيش لافتات موضوع زي دلوقتي كده. الله. وبعدين وجدت عسكر المرور. فسألت ان طريق الاسكندرية اين؟ فقال لك هذا. يبقى ده لك فقط. وانت حر ان تتركه او لا تتركه. حب انك بادب شكرت الجندي وحمدت الله امامه على ان يسر وجوده لك حتى لا تضل. ماذا يكون موقف الجندي بالنسبة لك؟ يقول لك طيب ده الطريق ده هو المسجد بس على بعد كيلو في عقبة وتحتاج الى شيء من المهارة كده انك تنفذ منها. والله لدي يهدي. يبقى نقل الهداية من الضلالة الى المعونة. لمن؟ لمن امن به واحترم توجيهه. اما الذي لم يؤمن به يا شيخ ما انت انت تظهر جديد. انت تظهر ما انتش عارف. ده الطريق مش عارف. كذلك الله مع كل خلق يدلهم. فمن اقبل عليه فعانه وزاده هدى. ومن لم يقبل عليه تركه لهواه وتركه لرأيه وبعد ذلك يكون قد اضله. يقول يبقى هو اضله لان الله يريد ان يضله ولا لان هو ضل اراد ان يضله. يبقى لازم نفهم المسائل بهذا الشكل. يبقى اذا لله هدايته. الهدايه الاولى ان يضل وقد ضل المؤمن والكافر. خلاص. ولكن الذي يؤمن يخصه بهداية الايه؟ بهداية الاخرى. ان يعمل ايه؟ ان يهون عليه صعوبة الطاعة. وان يكفيه شراسة الشهوة. وان يحبب اليه كل عمل في الايه؟ في الخير. تبقى دي اسمها هداية ايه؟ هداية تانية. لذلك تجد علشان بقى تبقى المادة مخدومة عندك لما تقرأ القرآن بقى وتيجي هذا اللفظ قدامك يبقى ما تجدش عقبة في الفهم. يوم في الاسئل ربنا بيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول له ايه؟ يقول له انك لا تهدي من احببت. شوف نفى عن رسول الله ان يكون هاديا لمن احب. شوف وكيف يقول بعد ذلك وانك لا تهدي الى صراط المستقيم. دي نفى الهداية عن مين؟ عن رسول الله. ودي عملت ايه؟ اثبتت له الهداية. كان من كلام واحد من اله واحد في قرآن واحد. معقول بقى كده انه يدير الايات دي كده علشان بعدين يجي اي واحد بسرعة يقول القرآن متضارب؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول لا في حاجة بتحل الاشكالات دي يجب ان يتنبه لها السامع، يجب ان يتنبه لها المتدبر من القرآن. ايه زي ايه؟ قال في حاجة بيسموها انفكاك الجهة. انفكاك الجهة يعني ايه؟ يعني الجهة دي اللي نفت غير الجهة اللي اثبتت، غير الجهة اللي ايه اللي اثبتت. تقول لي مثلا فلان حليم وفلان قاسم، يقول له ما دام وصفت واحد من وصفين اثنين الاثنين دول يبقى لازم الجهة منفكة. الجهة يعني ما يترؤوش على حاجة واحدة ابدا، ما دام الكلام من عاقل يبقى مش ممكن يكون على ايه؟ على جهة واحدة. ربنا لما قال لرسوله عليه الصلاة والسلام في رجل بدر، الرسول اخذ حصية من الحصى ثم رماها فاصابت الجيش، فقال له ايه؟ وما رميت إن رميت. الله، ما رميت نفي عن إثبات، نفي. إن رميت إثبات. الحدث واحد هو الرمي، والمشهد إليه واحد هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتكلم الله. مفهوم؟ يبقى إذا الرمي واحد، والمسند اليه الرمي سيدنا رسول الله، والمتكلم واحد. مش واحد قال ما رميت وواحد ثاني جه قال رميت، لا اللي قال واحد قال واحد. الرمي مش من واحد ما رميت انت ولكن وما ابو بكر كلام ناسي، لا ده الرمي واحد. الله، يبقى ازاي دي؟ والكلام من حكيم، وبيقول انا بتحدى بالكلام، يعني بينبهنا الى اننا ندور لحاجة ضعيفة كده عشان ننزل التحدي ده كده ولا لا؟ يبقى لازم ثقة، وهو على ثقة من ان العقل المتدبر سينتهي الى حكمة ذلك النفي وحكمة ذلك الاثبات من متكلم واحد حكيم هو الله، خلاص؟ لحدث واحد هو الرمي، من فاعل واحد هو محمد رسول الله. ازاي بقى؟ طب دي تيجي ازاي؟ قال لك يا اخي انت تستعمل هذا الاسلوب في حياتك، بس افتني اننا ساعة نستعمل اساليب حياتنا بننسى لما نيجي نتعرض لشيء اللي احنا بنستعمل. ده انت بتعمل كده ازاي؟ عندك ولد اتعبك في نظام جديدة الدروس، فقعدت له في البيت قلت له اقعد ذاكر، فالولد خد الكتاب وقعد في المكتب وانت قعدت في الصالة اباله كده، وفتح الكتاب وظل يقلب صفحاته ويهتز ويحرك شفتيه، فانت قلت الولد ايه؟ مذاكر. بعد ذلك بساعة قلت له صلى تعالى لاختبر ما ذكر، فتسأله فلا تجد حصيلة، تقول له ذاكرت او ما ذاكرت، ذاكرت وما ذاكرت. ذاكرت يعني ايه؟ يعني فعلت الشكلية للمذاكرة، انما موضوع المذاكرة اللي هو الاستيعاب والتحصيل ولم تهل. اهو كذلك قال له اما انت يا رسولي فقد رميت صحيح، جبت شوية حسب ايدك كده ورميتهم، دي ما فيش كلام، انما هل قدرتك توصل حفنة الحصى الى كل الجيش؟ ادري شغلتك بقى؟ ما هي شغلتك انت دي؟ فكأنه قال له انت رميت يعني فعلت شكلية الرمي، لكن انا اللي رميت. ليه؟ لان ايصال حفنة الحصى للجيش كله من شغلتك، دي مرجيت منك انت، انما انت رميت رميت عشان اللي عليك صحيح، وما رميت انت رميت. يبقى اذا ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة، فنفى ايه؟ يبقى الجهة منفكة. يبقى من لا يعلمون ايه؟ يبقى لا يعلمون حقيقة الحياة، وان علموا ظاهرا ايه حياة. فاذا رأيت فعلا اي حدثا قد نفي عن واحد واثبت له فاعلم ان الجهة منفكة، الجهة منفكة. لما يجي بقى يقول نرجع الى موضوعنا في الهدى، انك ما تهدي من احببت. تبقى نفع عنه الهدى. وانك لتهدي اثبت له الهدى. كده؟ يبقى انك الجهة منفك. انك لا تهدي توصل الهداية الى القلوب. عند شعور ربنا. وان كنت تهدي تدل. بتقول لهم دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا. فانت من ناحية الدلالة هذه. ولكن من ناحية المعونة لست هادية. يبقى اذا ايه؟ يبقى اذا جيت بقى وقرأت القرآن واستعرضت كل كلام الايه؟ الهداية تبقى تعرف ان الهدى هو الدلالة الموصلة الى المطلوب. يبقى لابد ان يوجد مطلوب اولا. حتى نبع له دلالة توصل إليه. والمطلوبات إن حددت بالمتغير متغيرة. والدلالات إن حددت بالمتغير تبقى متغيرة. ولا يمكن أن يصل المتغير إلى كمال إلى كمال يخلد أبدا. إذا أنت من عقل من العقل ومن الحكمة ومن الذكاء للإنسان إنه ما يخدش مطلوبه. ولا دلالة مطلوبة من متغير مثله. وعلينا جميعا ان ناخذ ايه المطلوب والدلالة على المطلوب من الله. وبذلك نكون قد ايه قد ارحنا انفسنا لان الله اطلقها قضية قرآنية ان الهدى هدى الله. فكأن اي هدى يرجع مش ممكن ايه مش ممكن يرجع. هدى للمتقين. ايه هم المتقين دول؟ صحيح جعلوا بينهم وبين النار وقاية. وجعلوا بينهم وبين غضب الجبار وقاية. فالتقى المعنى ايه؟ مين هم دول؟ ايه هي الايه كده؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون ادي المنهج بقى. دي كقضايا عامة. هدى للمتقين. ايه ده بقى قول لي بقى ام قال لك الذين يؤمنون بالغيب. اهدى مرتبة في الهدى واول مرتبة في الوقاية من النار او من غضب الجبار الايمان بالغيب. الايمان بالغيب ما هو الغيب اولا عشان نؤمن به؟ الغيب هو كل ما غاب عن حسك. ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ المدركات الحس دي بنسميها ايه؟ محسات. والمحسات لا يختلف فيها. ولذلك يقولون ليس مع العين اين. انت لما تشوف حاجه ما تقولوش اين قاعد الشيخ احسن والتاني. ليس مع العين اين. يبقى اذا كل العمليه في الايه؟ في الامر الغيب. في الامر الغيب. الغيب ده اللي هو ما بتدركوش الايه؟ الحواس. اياك ان تظن ان ما يمكن ان يدرك بغير واسطة الحواس اللي انت فاهمها ده يبقى غيب. تقول لا مش غيب. ليه؟ لان هو مدرك بحتى انت لا تعلمه. ولذلك كانوا عندهم دقة الاداء حينما قالوا الحواس الخمس الظاهرة. الحواس الايه؟ الخمس الظاهرة اللي هي ايه؟ السمع البصر الشم الذوق اللمس. سمع قال الحواس الخمس الظاهرة كأن ده هم تربوا لأن بيدرك أشياء اللي ما ملهاش حتى قدامنا. ازاي مثلا؟ طيب انت لما تشيل حاجة كده وبعدين تمسك شيء حاجة تانية تقول هذه أثقل من هذه. الله. ده اي شيء ادركت ان دي اسهل. دي ايه؟ هدي الخاسر. انت ما تعرفتهاش انه ما ادركت ولا ما ادركتش. بيسموها دي بعدين عرفوها. قال لك حاسة العضل. لان عضلك اجهد في هذه اكثر من اجهاده في هذه. فعرفت بالدقة ان دي ايه؟ ان دي اسهل. ما تقولش اللمس. لان كان يس لا ان كان كده تبين مزيا وين مزيا وين وين لا اتا تنفع يبقى اسمع حاسة ايه؟ يبقى اسمع حاسة العجل. طيب افرض انت قاعد مثلا كده او دخلت محل قماش متشتري ثوب وعايز بدنه رقيق كده وبتاع تمسك الثوب تاني كده تحط فوق انت عملت كده لا بتدرك النعمة فقط انما بيصير جايب عامل جاي بتدرك البينية حط بيه امام لك كده وتاني كده تقول لا لا دي اجل الله يا اي حاسة ان اجلكة الشيء الذي ينحسب بالمقرون ده اللي يسموه ايه ايه الحسة دي لا دي ازاي دي بمجرد امام لك كده لازم امام لك تاخد الشيء ده من بعد كده كل ده دي اتحن دي اخف الانواء دي اراق تعالي شو يا طرف تعالي ايه المحدد الجلد دون الجلد وبين دي يا بعد ذلك عليك مجدية ما حسة البيت البينية حسة البينية دي
الله الله
حاجة 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 عجيبة ولذلك تبقيها حكمة عينيه تبقيها في قاعدة ولا عندك مزيرة ولا عندك ورنية عشرية ولا عند أبدا ولا عندك بتاع الميكروين اللي هو واحد على مليون من الليل من الملي ما عندكش حاجة منه وتستطيع أن تحكم عليك حسة البيت صفحينة جوع بأي شيء ندركت أنك جوعان أحسست من الجوعان ولا لا؟ فبأي شيء ندركت أنك جوعان إذا بغيب فيه أداة من أدوات الإدراك ترسيب مش عرفت وعطشت سيدي؟ أما بأي شيء أحسست أنك عطشان وقد يأتي الحس من نتيجة من النوم فشت تبقيت لك اي موقف ايش ما
تقلق
مجالة عجيبة اذا انت فيه ملكات في النفس وفيه ادراكات في النفس هذه الادراكات لا يعلمها الا خالقها ولذلك احنا ملاك البشر عشان نقلل من النفس يعني لماذا ادركت من ملكات النفس لكن لا تعلمون الا ذاتنا من الحياة في اشياء كثيرة جدا ما تعرفوهاش فإذا ما أردتم أن تقللوا إذا قللتم لما تعرفون من جوانب ملكات النفس تبقى الملكات اللي ما تعرفوهاش من يقلل لها دعوا من خلقها ليقلل لها دعوا من خلقها ليقلل لها بلاش إيه اختلاف على الخالق إذا ففي إيه قلنا الحواس كثيرة الحواس إيه متعددة أنا لا أذكر ذكر الأمثال فيها علشان الذين يؤمنون بالغيب إذا أجل تفيه المحسات إياك أن تقول إن لما واحد يدرك حاجة ما تدركش بالحس إنه يعلم غيبا بقى أنا أعطي ليلة تمرين هندسة يفعله وبعدين جاب له جواب أقول له أنا مغيب ليه؟ لأن موجودة مقدمات بس ما يبقاش مغيب ولا أي حاجة ممكنش ما يبقاش غير دي لما يجي مثلا دلوقتي مثلا يقول لك وبكرة هتنكر على الساحل ومطر خفيف كتير رياح مش عارف ايه وان كان في بعض الاحاليم يقلب الله لهم الاوضاع لانه ادخل شيئا لم يكن في حسابين يمكن حريقة تحصل في مكان ثم عمل تفريغ في الجو ويترك كل نظام الايه نظام الريح يدخل نظام الريح ويدخل نظام المطر ويدخل كل حاجة أنا أتكلم على أنها إيه؟ مفيش حاجة اللي تخلت النظام، وقالوا بكرة أنت النظام، ما تفكرش إن ده غير، لأن المحكوم بمقدمات النتائج، تبقى مفيش غير، مفهوم ولا لا؟ لما تيجي الواحد يضحكون على الناس ويقول لك أنا أقول لك إن مش عارف إيه، وبعد ذلك يقول لك إن سرق منك في الحتة مثلا في اللي ينعرف، أو أقول لك اللي معاك قد إيه، أو أقول لك كذا تقول ده مش غير. ليه؟ لأنه مستند في البيت أن ما يكونش معلم مثلك. مش معلم معلم مثلك. سبوه المسارع اللي عاون على كل مكانها. لما يجي بنفس سري ونجي يقدر يجيبك. طب إذا كان في عوالم تانية جن ومش عارف إيه وأخف حركة مني واللي يتغلغل أكثر مني ويجي يقول لي يبقى ده غير ده؟ لا مش غير ولا أي حد. فالإنسان ما يجيبش لا يجي واحد مثلا يقول لك اللي معاه يقول لك طبعا ما يقدر من جنود الله اللي موجودين اللي هو يراني ولا أرى انه يراكم هو قبيلهم من حيث لا ترى الله ويجي يقول لي على حاجات يبقى ده مش غير مفهوم الذي ابتكر سرا من اسرار وجود في الكون فيقال له انه اطلع على غيب من المليان طلعت على ذلك واكتشف موجودا له مقدمات، بحيث اذا صار من مقدمة الى مقدمة الى مقدمة وصل الى ذلك. يبقى اذا ما هو شيء، ما هو زيد،